الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا هو اللقاء الأخير في هذا المتن في الآج الرومية، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا للمتحدث والسامع. والتوابع أربعة ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله، سنأخذها إن شاء الله باختصار، وإذا بقي وقت نضيف من الأمثلة والتوضيحات إن شاء الله ما يكون نافعا بحول الله وقوته. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، القارئ موجود الحمد لله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. يقول المصنف ابن آج الروم رحمه الله تعالى في المقدمة الآج الرومية: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
الله فيه. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر النعت من التوابع، وسميت التوابع بهذا الاسم لأنها تتبع ما قبلها، تأخذ حكم ما قبلها، وسيأتي بيان ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. النعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن اختلاف فقط في مدارس النحو. فأهل البصرة يقولون لها الصفة، وأهل الكوفة يقولون له النعت، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فالنعت تابع للمنعوت، المنعوت الذي هو الموصوف الذي يكون قبل النعت، يأتي قبله، وبالأمثلة ستأتي إن شاء الله كما ذكر المصنف رحمه الله. رأيت مثلا زيدا العاقلة، فزيدا هنا منعوت، هو الموصوف، ما صفته؟ العاقل. فهذا هو النعت، هذه هي الصفة. فيفرق بالمعنى بين المنعوت والنعت، وبين الموصوف والصفة، يفرق بالمعنى فتعرف. ومررت بزيد العاقل، زيد هنا المنعوت وكان مخفوضا مجرورا، فجاء النعت الذي بعده وهو العاقل كذلك مخفوضا مجرورا، فهو يتبع ما قبله. إذن التوابع سميت بهذا الاسم لأنها تتبع ما قبلها في الحكم الإعرابي، وسيأتي بأمر الله تبارك. تعريف النعت بصورة أخرى: اسم تابع يذكر لبيان صفة من صفات الاسم الذي قبله. تابع يذكر، أو اسم تابع يذكر لبيان صفة من صفات الاسم الذي قبله، الاسم الذي جاء قبله، يأتي لبيان صفة من صفاته. ذكر رحمه الله أنه هذا النعت أو الصفة تتبع الموصوف أو المنعوت الذي جاء قبلها في رفعه، كما مثل رحمه الله قام زيد العاقل، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، العاقل نعت وصفة نعم لزيد، وتكون تأخذ حكم كلمة زيد ألا وهو الرفع فتكون مرفوعة، تأخذ حكم ما قبلها. لماذا؟ لأنها من التوابع. هذا معنى في رفعه. ونصبه إذا كان منصوبا ومثل، فتقول رأيت مثلا الطالبة المجتهدة، فرأيت فعل وفاعل، والطالبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المجتهدة نعت صفة، وأيضا تكون منصوبة. لماذا؟ لأن المنعوت الذي قبلها كان منصوبا. فهذا معنى التوابع، تأخذ حكم ما قبلها. ثم المجرور المخفوض كذلك، مثل له مررت بزيد العاقل. ثم يقول تتبعه في تعريفه وتنكيره، وهذا باب سمى باب المعرفة والنكرة. وإذا حفظت المعارف بأنواعها الستة ما بقي يكون نكرات، فهذه تحفظ لا بد من حفظها. يعني إذا قيل لك أعطيني أقسام المعارف تقول له كذا وكذا وكذا، هذه تحتاج إلى حفظ، أن تحفظ، يعني ليست فهما فقط، إنما القياس عليها، يعني عندما تأتي بأمثلة لها وتقيس عليها وتعلم الناس، هذا الذي يحتاج إلى فهم. أما كونك تحصرها لا بد لك من حفظها ولا بد أن تحفظ. قال وتعريفه وتنكيره. مثلا عندنا قام زيد العاقل، كلمة زيد معرفة، يعني ليست نكرة. لماذا؟ لأنها علم، وسيأتينا إن شاء الله. فجاء الذي بعدها الموصوف أيضا محلى بأل، فيه ألف ولام، لا بد أن يكون ماذا؟ معرفة أيضا. لا يصلح أن يأتي الذي يريد أن يأتي بمثال فيأتي بالفاعل مثلا معرفة والذي بعده النعت له غير معرفة، لا يصلح ذلك، إنما هذا باب إلى الحال، وسيأتينا إن شاء الله قريبا، سيأتي التفصيل فيه بأمر الله تبارك وتعالى. قال في تعريفه وتنكيره، فتقول اشتريت سيارة جديدة، فعندنا كلمة سيارة نكرة أو معرفة؟ نكرة، وجديدة أيضا نكرة، فلا بد من مطابقة النعت للمنعوت، منعوت الذي جاء قبله في الرفع أو في النص. ما نقول لا بد يعني تكون كلها مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة في نفس الوقت، لا، يعني بالمثال إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا وهكذا، منصوبا منصوبا وهكذا. ثم في التعريف والتنكير، إذا كان معرفة لا بد أن يكون المنعوت معرفة، إذا كان النعت نكرة لا بد أن يكون المنعوت نكرة، هذه لا بد منها، وهي 4 من 10 توافق، 4 من 10 يوافق النعت المنعوت. تريدون أن نقف على الصفة أو النعت ولا كل شوية نغير؟ على النعت، على ما في الكتاب جزاكم الله خير. إذن يوافق النعت المنعوت في 4 من 10. الأول من هذه 4 إما الخفض أو الرفع أو النصب، هذه 3 يوافقه في 1 منها، فتقول اشتريت سيارة هنا منصوب، جديدة منصوب، وافقه في 1، وتقول هذه سيارة جديدة، هذه سيارة مرفوعة وجديدة مرفوعة، وافقه في ماذا؟ في الرفع، فيوافقه في 1 من هذه 3. ثانيا يوافقه في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، فتقول هذه مثلا اشتريت سيارة هذه مفردة وجديدة مفردة كذلك، وتقول اشتريت سيارتين جديدتين، لا بد أن توافق، لا يصلح أن تقول اشتريت سيارتين جديدة يعني على واحد على أنها لمفرد واحد، اتفقنا على هذا؟ إذن يوافقه في واحد من ثلاثة، إما الإفراد أو التثنية أو الجمع، لا بد من هذا. إذن هذا اثنين من ستة الآن. وثالثا التعريف والتنكير، معرفة أو نكرة، فتقول اشتريت السيارة الجديدة، فيكون وافقه في ماذا؟ في التعريف. وسيارة جديدة وافقه في التنكير أنه نكرة، فأيضا هذا واحد. وأيضا يرحمك الله، وأيضا يوافقه آخر شيء في التذكير والتأنيث، فلا يصلح أن تقول اشتريت سيارة جديد لمذكر وسيارة مؤنث، لا بد من التوافق بينهما، فيوافقه في أربعة من عشرة. طيب نأتي إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، قال والمعرفة خمسة أشياء. لما ذكر المعرفة هنا؟ أتفضلي. أحسنت بارك الله، ما في الجوائز ما جاء، سامحني. ها؟ يقول ذكر أنواع المعارف لأنه المصنف رحمه الله قال يتبعه في تعريفه وتنكيره، جاء بالمعرفة والنكرة ثم ذكر لك بعد ذلك المعارف. قال والمعرفة خمسة أشياء، هو ذكر اثنين في واحد ويأتي إن شاء الله في المبهم. ذكر قال الاسم المضمر الذي نسميه بالضمائر، الضمائر هذه من المعارف وهي دائما مبنية، وهي دائما مبنية. ثم ذكر رحمه الله الثاني ومثل لها أنا وأنت والأمثلة كثيرة. قال والاسم العلم الذي نسميه بالعلم، نطلق عليه دائما العلم. العلم له تعريف عند النحاة، يقولون هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد أو قرينة، الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد ولا قرينة أو قرينة. وله تعريف آخر أيسر وأسهل، ما وضع لمعين لا يتناول غيره، ما وضع لمعين شيء محدد لا يتناول غيره. والأعلام كثيرة، مثلا عندنا أسماء المدن وأسماء الدول وأسماء البحار وأسماء الأنهار، هذه كلها ماذا؟ أعلام، علم، هذه من المعارف، هذا هو النوع الثاني من المعارف. ذكر رحمه الله قال والمبهم، قلت لكم سنأخذ إن شاء الله مختصرا حتى نمشي على التوابع جميعها بأمر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إذا كان فيه من الوقت زيادة بحول الله نأتي إلى الأمثلة وإلى بعض الإيضاحات. قال الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يراد به اسم الإشارة واسم الموصول، نعم، والاسم الموصول. وهذا يتعين مسماه بقرينة، الأول العلم بدون قرينة، هذا بقرينة في اسم الإشارة كالإشارة تشير بإصبعك إلى فلان مننا تقول هذا أخي، وأما الموصول فبجملة، بجملة الصلة، يعني هذا الذي تعرف، فجملة تعرف تعرفه تشير لك إلى من، إلى معنى الذي، إلى معنى الذي، إلى الذي نقصده بكلمة الذي التي هي الاسم الموصول. وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها مبنية عدا ما كان للمثنى، هذان وهاتان فإنها تعرب إعراب المثنى، وكذلك اللذان واللتان، واختلفوا في الذين، ولكن الأمر بسيط إن شاء الله، فهي كذلك مبنية من المبنية. إذن الأعلام كثيرة، العلم كل ما يسمى به إنسان أو حيوان أو مدينة، مكة وجدة، وأسماء الناس يعني محمد وزينب ومريم وهكذا، فهذه تسمى العلم. ثم أسماء الإشارة كما مر معنا، وأقول لكم عودوا إلى كتاب العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه، ففيه أمثلة ولله الحمد والمنة كثيرة لا يستغنى عنها. ثم المعرف بأل ما فيه ألف ولام، هذه من المعارف النوع الخامس، وهو الذي إذا زالت منه الألف واللام هذه يعود نكرة. فكلمة الرجل معرفة، إذا حذفت منها ال أصبحت نكرة، أصبحت نكرة فتقول رجل، فهذا هو النوع. النوع السادس أي كلمة تضاف إلى أحد الخمسة هذه التي ذكرت، فمثلا محمد من الأعلام العلم، فتقول كتاب محمد، كلمة كتاب نكرة، لكن لما أضيفت إلى كلمة محمد أصبحت معرفة. ومثلها الضمير إذا أضيفت فتقول كتابه، كتابي، كتابك، أضيفت إلى هذا الضمير فأصبحت ماذا؟ معرفة بعد أن كانت نكرة. طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا ينتهي به واحد دون آخر. كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، جزاك الله خيرا، بل يصلح إطلاقه على كل واحد، هذا ضابط النكرة، لا يخص به شيء معين محدد. فكلمة رجل لا نقصد رجلا بذاته، وإنما عام، عام يشمل كل رجل، وكذلك امرأة تشمل كل امرأة. ما هي علامات النكرة أو علامتا النكرة؟ الأول دخول الألف واللام، أن تقبل الألف واللام فتقول في كتاب الكتاب، مسجد المسجد، وهكذا. الثاني تقبل دخول ربا، تدخل عليها ربا فتقول ربا رجل، ربا أخ لك لم تلده أمك، كما هو في المثل السائر الشهير. هذا هو النعت. التنوين مع دخول الألف واللام لا تجتمع التنوين، كما مر معنا أنه لماذا ضم واحدة وضمتان في كلمة الطالب مجتهد، لأنه الألف واللام لا يجتمع معها التنوين، وإنما تكون مع ماذا. لكن قد تقول محمد، محمد ليست نكرة مع أنها منونة، فليس ضابطا أن يكون من علامات النكرة دخول التنوين. طيب، نأتي إلى ما بعده وهو العطف. أقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت على مرفوع رفعت. أحسن الله عليكم.
عندي هكذا لكن ما أدري عندكم. هكذا
عطفت
ما شاء الله. أنا عندي فإن عطفت.
نعم. أحسن الله عليكم. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
بارك الله فيك. إذن هنا العطف تعريفه تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وهو يتكون من ثلاثة أجزاء: معطوف عليه الأول، وحرف العطف الأوسط، والمعطوف الأخير. هكذا بالترتيب: معطوف عليه، حرف عطف، معطوف. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حروفه وحروف العطف بالتتبع والاستقراء، موجودة أمامكم. اللهم الأمثلة فقط نأتي بها، والأمثلة كما قلت لكم اللهم بارك مليء كتاب العلامة بن عثيمين بهذه الأمثلة، فلا نفرط فيه. ذكر رحمه الله يقول: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. عندكم إذا عطفت على بها على مرفوع رفعت. سامحني أنا على ما عندي هنا، وأيضا مشكولة هكذا. فالمعطوف إذا عطفته على مرفوع كان المعطوف هذا مرفوعا، والأمثلة كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله: قام زيد وعم. فقام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح. البناء دائما على ما تلفظ، آخر شيء تلفظ في هذه الكلمة اللفظة فهو مبني عليها، فهنا تقول و فيكون مبنيا على الفتح. عمرو معطوف على زيد مرفوع مثله. وإذا جئت تفصل أجزاء هذا الأسلوب أسلوب العطف تقول: المعطوف عليه زيد، وحرف العطف الواو، والمعطوف عمرو. إذا أردت أن تبدأ من الأخير تقول: عمرو معطوف، وحرف العطف الواو، والمعطوف عليه هو زيد. يصلح ذلك، الأمر فيه سعى الحمد لله. ورأيت زيدا وعمرا، هنا جاءت في محل نصب، فرأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، وعمرا منصوب معطوف على زيد منصوب مثله. وكذلك بزيد وعمر، كذلك الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد مجرور مثله. هذه سريعا أيها الإخوة فسامحونا يعني. طيب، وقد يعطف الفعل على الفعل، تقول: جلست ثم ذهبت. فهنا ذهب معطوف على جلسة وهي فعل، فيصلح أن تعطف الفعل على الفعل. طيب، والأمثلة كما قلت لكم كثيرة في شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى كثير، اللهم بارك. وحتى فصل في كلمة حتى، قال رحمه الله: وحتى في بعض المواضع، يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: حتى أيضا من حروف العطف، لكن لا في كل موضع بل في بعض المواضع، لأنها في بعض المواضع تأتي حرف جر كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهنا مطلع اسم مجرور ولا ماذا؟ من يعطينا؟ اسم مجرور بحتى، هذا جاءت حرف جر ونحن في حروف العطف، فهو يقول من بعض عملها أنها تكون حرف جر. قال رحمه الله أيضا: والمؤلف رحمه الله وجزاه خيرا، وانظروا إلى دعاء العلامة بن عثيمين للمصنف، هكذا ينبغي، من استفدت منه ولو شيئا يسيرا أن تدعو له، وخاصة إذا دعوت له بظهر الغيب، كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، فهنيئا هنيئا. يقول: نبه على هذا لأن طالب العلم يقول: كيف تكون حتى حرف عطف وهي في القرآن الكريم ما عطفت؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، لو عطفت لقال مطلع. قال المؤلف: نعم هي عاطفة، لكن في بعض المواضع لا في كل موضع، وهي إما أن يراد بها بيان الخسة أو الشرف أو العموم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى ما بعده، وهو تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أبتع وأبتع وأبصع، تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
التوكيد هو المقوي لمتبوعه، يعني كالذي يؤكد شيئا، وهو ينقسم إلى نوعين: إما توكيد لفظي يتكرر اللفظ والسابقون السابقون، هيهات هيهات، وهي كثيرة، نعم نعم ذهبت، تكرر الكلمة مرتين، وتكون أحيانا جملا تتكرر: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهكذا. وهذا نسميه توكيد لفظي، يعني في اللفظ تكرر، أكدت الثانية الأولى، فتعرب الأولى بحسب موقعها من الإعراب، والثانية تكون توكيدا لفظيا، تأخذ حكم ما قبلها لأنها من التوابع. النوع الثاني التوكيد المعنوي، فعندما مثل رحمه الله تبارك وتعالى قام زيد نفسه، يفهم أن الذي قام هو زيد، يعني ليس الذي قام هو ابن زيد، ولا إنما هو نفسه، حتى نزيل اللبس والاحتمال. فكلمة نفسه، نفس وعين، تؤكد أن الذي قام مثلا في المثال أو جاء في مثال آخر هو نفسه زيد، هو عينه زيد، فهذا توكيد معنوي، هذا النوع الثاني، وإعرابه ميسر ولله الحمد. فمثلا جاء زيد نفسه، من يعطينا الإعراب؟ تفضل يا شيخ. يعني وهو أحسن فيما ما شاء الله بارك الله، تأخذ واحدا يا شيخ من هذه، اختر حتى لا تتعب وحنا نوصل لك إن شاء الله، اختر واحدا. الله إذن جاء فعل ماض كما قال زميلنا جزاه الله خيرا وأخونا، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ونفس توكيد ولكن تقول توكيد معنوي، معنوي مرفوع. لماذا؟ لأن زيد مرفوع، فلو قلت رأيت زيدا لقلت نفسه. لماذا؟ لأن زيدا منصوب، وتقول مررت بزيد تقول نفسه، وهكذا، فهو تابع لما قبله. عندي سؤال في آية في سورة القمر: كذبوا بآياتنا كلها، من يريد؟ تفضل يا شيخ، تفضل. نريد بآياتنا كلها، أكمل أكمل. توكيد معنوي لماذا جئنا بها مخفوضة؟ هذا السؤال، لماذا كانت هذه الكلمة كلها، ليس كلها ولا كلها؟ أحسن، خذ أحد هذين الكتاب، أي واحد؟ الأخضر، بارك الله، أعطيه بالله، جزاك الله خير. إذن كذبوا بآياتنا كلها، لأن بآيات مخفوضة مجرورة، فيكون هذا المؤكد لها التوكيد المعنوي مخفوضا كذلك، فنتنبه. طيب، مما يلحق، هو ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النفس والعين وكل وأجمع وجميع وعامة وجمعاء، وهذه كثيرة الحمد لله تقرأ في مصادرها. ذكر أكتع وأبتع وأبصع، قبلها نأخذ ما يلحق بالمثنى: كلاهما وكلتاهما. كلاهما لماذا؟ للمذكر، المثنى المذكر، وكلتاهما للمثنى المؤنث. هذه مما يأخذ حكم المثنى، يعني رفعا ونصبا وخفضا يأخذ حكمه، لأنه ليس مثنى وإنما ملحق بالمثنى، مثل كلمة اثنان واثنتان، هذه ملحقة بالمثنى، فيتنبه لهذا فقط. كلمة أكتع وأبتع وأبصع لا بد أن يسبقها كلمة أجمع، يعني لا تأتي بمفردها اللهم إلا للضرورة، ووردت في الشعر ضرورة فقط، وإلا هي لا بد. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، كذلك يقول المؤلف: توابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه الثلاثة الألفاظ لا يؤكد بها إلا مع أجمعين، فلا تقل جاء القوم أكتعون، تقول أجمعون أكتعون، تأتي بهذا، وإنما تقول جاء القوم أجمعون أكتعون. وورد في الرجز: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، فجاء بأكتع بدون أجمع، وهذه ضرورة شعرية، جزاك الله خيرا. طيب، نأتي إلى البدل حتى إن شاء الله نكمل التوابع، جزاكم الله خيرا، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
بارك الله فيك. البدل له تعريف: تابع يذكر بعد اسم قبله، تابع يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه، بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. سأعيده: تابع يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. وهناك تعريف أقل في الكلمات، هو اسم تابع يمكن حذف متبوعه وجعله بدلا منه. طيب، نأتي إلى بعض الأمثلة حتى نوضح فقط التعريف هذا. إذا قلت: زارنا الجار علي، فالجار هو علي وعلي هو الجار، أين المبدل منه وأين البدل؟ أولا تفضل. علي هو الجار، الكلمة التي قبل البدل هي المبدل منه. لعلي أعطيه الشيخ هذا بالله، أجاب البارحة وأيضا جزاك الله خيرا. فنعرف المبدل منه هو الأول والبدل الذي يأتي بعده. فعلى هذا التعريف يقول: يمكن حذف متبوعه وجعله بدلا منه. فتقول: زارنا علي، الجار يمكنك أن تحذفه فلا يصبح فيه شيء أو خلل في الجملة. واضح هذا المبدل والمبدل منه؟ طيب إن شاء الله. طيب، تقول: مررت بأخيك زيد ولا زيدا ولا زيد؟ زيد، نعم، لأنه مبدل من مخفوض. نعم، من مخفوض. طيب، أنواعه ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: أربعة. الأول هو المطابق، ما نسميه بدل كل من كل أو الشيء من الشيء. المسميات أحيانا يعني إذا وضحت الأمثلة وكذا إن تعددت المسميات الأمر بسيط. فهنا المطابق أن يكون البدل والمبدل منه كتلة واحدة، نفس الشيء، فهذا نسميه المطابق. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نسأل الله يهدينا في من هدى، دائما ندعو ونكثر من الدعاء والمبارك. آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، اللهم اهدنا في من هديت. إذن صراط الثانية بدل من الصراط الأولى، وهذا بدل مطابق. ومر معنا كان تقول أيضا: جاء أخوك زيد، فأخوك بدل من زيد المبدل منه وهو بدل مطابق. وهو مشهور مثال أبو حفص عمر، فعمر هو أبو حفص رضي الله عن عمر وأرضاه. إذن هذا النوع الأول نسميه المطابق. النوع الثاني ما أدري، أظن أنا الوقت، بس خبني أقرأ لي ربما، لأنه تأتيني انتهى الوقت، قرأتها لهذا فقط. طيب، الثاني، النوع الثاني بدل بعض من كل، جزء من كل، وهو أن يكون البدل الثاني، البدل بعضا أو جزءا من المبدل منه، يعني الجزء الأول، كأن تقول حفظت القرآن ثلثه، فالقرآن مبدل منه وثلث البدل، ونوعه هنا بعض أو جزء من كل. طيب هذا الثاني. الثالث عندنا بدل الاشتمال، ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط وعلاقة غير الكلية والجزئية، يعني ليس جزءا منه وليس كلا مطابقا، إنما بينهما علاقة غير هاتين العلاقتين. فعندما تقول مثلا أعجبني زيد خلقه، فالخلق ليس جزءا أو قطعة من زيد، وليس كل زيد، ليس كلية ولا جزئية، وإنما له ارتباط وعلاقة بماذا؟ بزيد. فخلق هنا بدل اشتمال. تقول أعجبني البلبل صوته، لكن لو قلت منقاره، لأن المنقار جزء من ماذا؟ من البلبل، أصبح بعض من كل، أي منه من هذا. فإذا ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة أو ارتباط، ولكن غير الكلية أو الجزئية. طيب عندنا النوع الرابع بدل الغلط، كما ذكر ومثل له رحمه الله تبارك وتعالى بقوله رأيت زيدا الفرس، هو أراد أن يقول رأيت الفرس ولكن أخطأ غلط فأبدل زيدا منه، وهذا المبدل منه يكون غير مقصود، يكون غير مقصود، سبق لسان، سبق لسان. فإذا أراد أن يقول رأيت الفرس لكنه أخطأ فقال رأيت زيدا، يرجع فيصحح فيقول الفرس، فهذا نسميه ببدل الغلط، غلط فقط. ضابطه أن يكون المبدل منه قد غلط فيه فأتى بالبدل تصحيحا، أتى بالبدل تصحيحا، صحح ما أخطأ فيه. والأمثلة كما قلت لكم هي موجودة ولله الحمد في شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه أنواع البدل الأربعة، كما ذكرها، وأيضا قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه. من يعطينا هذا الإعراب؟ لكن لا جائزة عندنا، تفضل يا شيخ. أعيد الإعراب حتى يسمع الجميع، الله يجزاك. يقول أكلت، أنا سأعيده لأنهم تسمعونه يا مشايخ، ها الصوت ضعيف، فأعيد وأنت تكمل فيما. طيب قال أكلت، أكل فعل ما مبني على السكون لاتصاله بالضمير، هذا الضمير المتحرك، والضمير المتحرك التاء ضمير متصل مبني، أكلت على الضم. قلت لكم البناء دائما الذي تلفظه تقول مبني على كذا، مبني على الضم في محل رفع فاعل، هكذا. جزاك الله خير، أكمل. ما شاء الله، يكفي حتى أعيد عليهم فقط. يقول الرغيف مفعول به منصوب بالفعل أكل هذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أكمل الله يجزاك. بارك الله فيك، نفع الله. والله إن شاء الله نطلب كتابا إن شاء الله. إذا فيه كتاب أيها الإخوة، كتاب فائض، خيرا إن شاء الله فيما بعد بأمر الله. ثلث يقول بدل، ويقول جزء من كل، هذا نوعه، وهو أيضا يتبع الرغيف المنصوب فيكون منصوبا مثله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أكرمك الله، جزاك الله خير. هذه الله يجزاك خير، هذا جواب يحتاج إلى كتب وليس إلى كتاب. جزاك الله خيرا وفتح الله عليك وعلى من سمع، الله يبارك فيكم. طيب، إذن وثلث مضاف والها ضمير متصل كما ذكر زميلكم وأخوكم، جزاه الله أطيب الجزاء. طيب، ذكر أيضا المصنف رحمه الله ونفعني زيد علمه، تريد تعرف لكن لا كتابة ما عندنا، بدون، تفضل، الله يجزاه خير، يا سلام. مقدم ما شاء الله، يقول نفعني فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل، هذا اختصارا فقط حتى في محل نص مفعول به مقدم. ها، بارك الله، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بارك الله فيك، فتح الله علينا وعليك ما شاء الله. يقول علمه، علم بدل اشتمال، علمه اشتمال، بدل اشتمال، وهو مضاف يكون أيضا، ما إعرابه؟ مرفوع وعلامة رفعه، لماذا هو مرفوع؟ لأنه تابع لكلمة زيد المرفوعة، وهو مضاف والها اختصارا مضاف إليه. طيب، الآن نعود سريعا على بعض، لأنه أردنا أن نقطع شوطا بالتوابع نمضي فيها جميع التوابع، فالحمد لله مرت، ولكن كانت باستعجال، فسامحني الله يبارك فيكم، أردنا أن نقطع شوطا في هذه، في هذا المتن. طيب، من يعطينا مثالا لنعت يكون مثنى ومذكر؟ مثنى ومذكر، ما دامت سكت عن هات معنا، يا سلام، بركة، ذهب رجلان مجتهدان، تعرب هذا؟ بسيط، تفضل الذي يلي، بارك الله، فاضلان، بارك الله، مرفوع أيضا لأنه مثنى كذلك، بارك الله. يقول ذهب رجلان فاضلان، رجلان قال فاعل مرفوع، ذهب فعل ماض، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ماذا؟ مثنى. وفاضلان نعت، نعت لماذا؟ لرجلين، وإذا قلنا لرجلان صح ذلك حكاية، فنقول حكاية لرجلان، ويكون ماله مرفوعا، هذا النعت يكون مرفوعا مثله بالألف لأنه مثنى. طيب، من يعطينا منعوتا؟ منعوت يعني غير النعت، المنعوت يكون مؤنثا مفردا، مؤنث مفردا مؤنث، تفضل يا شيخ. رأيت فاطمة الصديقة، فكلمة فاطمة نعت ولا منعوت؟ منعوت، وهي مفرد مؤنث، والصديقة نعت لها. شيخ محمد الوقت كان هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هذه ما هي إلا إشارات فقط، وأنتم الحمد لله عندكم بفضل من الله تبارك وتعالى أكثر مما عندي، فأسأل الله أن يزيدني وإياكم من فضله، وأن يعيننا على تعلم هذه اللغة، لغة القرآن. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا من معلمين الناس الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله فتح الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا هو اللقاء الأخير في هذا المتن في الآية الرومية، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا للمتحدث والسامع. والتوابع أربعة ذكرها المصنف علينا وعليه رحمة الله، سنأخذها إن شاء الله باختصار، وإذا بقي وقت نضيف من الأمثلة والتوضيحات إن شاء الله ما يكون نافعا بحول الله وقوته. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، القارئ موجود الحمد لله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. يقول المصنف ابن آج الروم رحمه الله تعالى في المقدمة الآج الرومية: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر النعت من التوابع، وسميت التوابع بهذا الاسم لأنها تتبع ما قبلها، تأخذ حكم ما قبلها، وسيأتي بيان ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. النعت والصفة اسمان لشيء واحد، ولكن اختلاف فقط في مدارس النحو. فأهل البصرة يقولون لها الصفة، وأهل الكوفة يقولون له النعت، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فالنعت تابع للمنعوت، المنعوت الذي هو الموصوف الذي يكون قبل النعت، يأتي قبله، وبالأمثلة ستأتي إن شاء الله كما ذكر المصنف رحمه الله: رأيت مثلا زيدا العاقلة. فزيدا هنا منعوت، هو الموصوف، ما صفته؟ العاقل. فهذا هو النعت، هذه هي الصفة. فيفرق بالمعنى بين المنعوت والنعت، وبين الموصوف والصفة، يفرق بالمعنى فتعرف. ومررت بزيد العاقل زيد هنا المنعوت وكان مخفوضا مجرورا، فجاء النعت الذي بعده وهو العاقل كذلك مخفوضا مجرورا، فهو يتبع ما قبله. إذن التوابع سميت بهذا الاسم لأنها تتبع ما قبلها في الحكم الإعرابي، وسيأتي بأمر الله تبارك. تعريف النعت بصورة أخرى اسم تابع يذكر لبيان صفة من صفات الاسم الذي قبله، تابع يذكر أو اسم تابع يذكر لبيان صفة من صفات الاسم الذي قبله، الاسم الذي جاء قبله يأتي لبيان صفة من صفاته. ذكر رحمه الله أنه هذا النعت أو الصفة تتبع الموصوف أو المنعوت الذي جاء قبلها في رفعه، كما مثل رحمه الله قام زيد العاقل، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، العاقل نعت وصفة نعم لزيد، وتكون تأخذ حكم كلمة زيد ألا وهو الرفع فتكون مرفوعة، تأخذ حكم ما قبلها. لماذا؟ لأنها من التوابع. هذا معنى في رفعه ونصبه إذا كان منصوبا ومثل، فتقول رأيت مثلا الطالبة المجتهدة، فرأيت فعل وفاعل، والطالبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، المجتهدة نعت صفة وأيضا تكون منصوبة. لماذا؟ لأن المنعوت الذي قبلها كان منصوبا. فهذا معنى التوابع، تأخذ حكم ما قبلها. ثم المجرور المخفوض كذلك، مثل له مررت بزيد العاقل. ثم يقول تتبعه في تعريفه وتنكيره، وهذا باب سمى باب المعرفة والنكرة. وإذا حفظت المعارف بأنواعها الستة ما بقي يكون نكرات، فهذه تحفظ لا بد من حفظها. يعني إذا قيل لك أعطيني أقسام المعارف تقول له كذا وكذا وكذا، هذه تحتاج إلى حفظ، أن تحفظ، يعني ليست فهما فقط إنما القياس عليها. يعني عندما تأتي بأمثلة لها وتقيس عليها وتعلم الناس، هذا الذي يحتاج إلى فهم. أما كونك تحصرها لا بد لك من حفظها ولا بد أن تحفظ. قال وتعريفه وتنكيره، مثلا عندنا قام زيد العاقل، كلمة زيد معرفة يعني ليست نكرة. لماذا؟ لأنها علم وسيأتينا إن شاء الله. فجاء الذي بعدها الموصوف أيضا محلى بأل، فيه ألف ولام، لا بد أن يكون ماذا؟ معرفة أيضا. لا يصلح أن يأتي الذي يريد أن يأتي بمثال فيأتي بالفاعل مثلا معرفة والذي بعده النعت له غير معرفة، لا يصلح ذلك. إنما هذا باب إلى الحال، وسيأتينا إن شاء الله قريبا سيأتي التفصيل فيه بأمر الله تبارك وتعالى. قال في تعريفه وتنكيره، فتقول اشتريت سيارة جديدة، فعندنا كلمة سيارة نكرة أو معرفة؟ نكرة. وجديدة أيضا نكرة، فلا بد من مطابقة النعت للمنعوت، منعوت الذي جاء قبله في الرفع أو في النص. ما نقول لا بد أن يعني تكون كلها مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة في نفس الوقت، لا، يعني بالمثال إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا وهكذا، منصوبا منصوبا وهكذا. ثم في التعريف والتنكير، إذا كان معرفة لا بد أن يكون المنعوت معرفة، إذا كان النعت نكرة لا بد أن يكون المنعوت نكرة. هذه لا بد منها، وهي 4 من 10 توافق أربعة من عشرة يوافق النعت المنعوت. تريدون أن نقف على الصفة أو النعت ولا كل شوية نغير؟ على النعت، على ما في الكتاب جزاكم الله خير. إذن يوافق النعت المنعوت في أربعة من عشرة. الأول من هذه الأربعة إما الخفض أو الرفع أو النصب، هذه ثلاثة يوافقه في واحد منها، فتقول اشتريت سيارة، هنا منصوب، جديدة منصوب، وافقه في واحد. وتقول هذه سيارة جديدة، هذه سيارة مرفوعة وجديدة مرفوعة، وافقه في ماذا؟ في الرفع، فيوافقه في واحد من هذه الثلاثة. ثانيا يوافقه في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، فتقول هذه مثلا اشتريت سيارة، هذه مفردة، وجديدة مفردة كذلك، فتقول اشتريت سيارتين جديدتين، لا بد أن توافق، لا يصلح أن تقول اشتريت سيارتين جديدة يعني على واحد، على أنها لمفرد واحد، اتفقنا على هذا؟ إذن يوافقه في واحد من ثلاثة، إما الإفراد أو التثنية أو الجمع، لا بد من هذا. إذن هذا اثنين من ستة الآن. وثالثا التعريف والتنكير، معرفة أو نكرة، فتقول اشتريت السيارة الجديدة، فيكون وافقه في ماذا؟ في التعريف. وسيارة جديدة وافقه في التنكير أنه نكرة، فأيضا هذا واحد. وأيضا يرحمك الله، وأيضا يوافقه آخر شيء في التذكير والتأنيث، فلا يصلح أن تقول اشتريت سيارة جديد لمذكر وسيارة مؤنث، لا بد من التوافق بينهما، فيوافقه في أربعة من عشرة. طيب نأتي إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، قال والمعرفة خمسة أشياء. لما ذكر المعرفة هنا؟ تفضلي. أحسنت بارك الله، ما في الجوائز ما جاءت، سامحني. ها؟ يقول ذكر أنواع المعارف لأنه المصنف رحمه الله قال يتبعه في تعريفه وتنكيره، جاء بالمعرفة والنكرة، ثم ذكر لك بعد ذلك المعارف. قال والمعرفة خمسة أشياء، هو ذكر اثنين في واحد ويأتي إن شاء الله في المبهم. ذكر قال الاسم المضمر الذي نسميه بالضمائر، الضمائر هذه من المعارف وهي دائما مبنية، وهي دائما مبنية. ثم ذكر رحمه الله الثاني ومثل لها أنا وأنت، والأمثلة كثيرة. قال والاسم العلم الذي نسميه بالعلم، نطلق عليه دائما العلم. العلم له تعريف عند النحاة، يقولون هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد أو قرينة، الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد ولا قرينة أو قرينة. وله تعريف آخر أيسر وأسهل، ما وضع لمعين لا يتناول غيره، ما وضع لمعين شيء محدد لا يتناول غيره. والأعلام كثيرة، مثلا عندنا أسماء المدن وأسماء الدول وأسماء البحار وأسماء الأنهار، هذه كلها ماذا؟ أعلام، علم، هذه من المعارف، هذا هو النوع الثاني من المعارف. ذكر رحمه الله قال والمبهم، قلت لكم سنأخذ إن شاء الله مختصرا حتى نمشي على التوابع جميعها بأمر الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إذا كان فيه من الوقت زيادة بحول الله نأتي إلى الأمثلة وإلى بعض الإيضاحات. قال الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يراد به اسم الإشارة واسم الموصول، نعم، والاسم الموصول، وهذا يتعين مسماه بقرينة. الأول العلم بدون قرينة، هذا بقرينة في اسم الإشارة، كالإشارة تشير بإصبع إلى فلان مننا تقول هذا أخي. وأما الموصول فبجملة، بجملة الصلة، يعني هذا الذي تعرف، فجملة تعرف تعرفه تشير لك إلى من؟ إلى معنى الذي، إلى معنى الذي، إلى الذي نقصده بكلمة الذي التي هي الاسم الموصول. وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها مبنية عدا ما كان للمثنى، هذان وهاتان فإنها تعرب إعراب المثنى، وكذلك اللذان واللتان، واختلفوا في الذين، ولكن الأمر بسيط إن شاء الله، فهي كذلك مبنية من المبنية. إذن الأعلام كثيرة، العلم كل ما يسمى به إنسان أو حيوان أو مدينة، مكة وجدة، وأسماء الناس يعني محمد وزينب ومريم وهكذا، فهذه تسمى العلم. ثم أسماء الإشارة كما مر معنا، وأقول لكم عودوا إلى كتاب العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه، ففيه أمثلة ولله الحمد والمنة كثيرة لا يستغنى عنها. ثم المعرف بأل، ما فيه ألف ولام، هذه من المعارف النوع الخامس، وهو الذي إذا زالت منه الألف واللام هذه يعود نكرة. فكلمة الرجل معرفة، إذا حذفت منها ال أصبحت نكرة، أصبحت نكرة فتقول رجل، فهذا هو النوع. النوع السادس أي كلمة تضاف إلى أحد الخمسة هذه التي ذكرت، فمثلا محمد من الأعلام العلم، فتقول كتاب محمد، كلمة كتاب نكرة، لكن لما أضيفت إلى كلمة محمد أصبحت معرفة. ومثلها الضمير إذا أضيفت، فتقول كتابه، كتابي، كتابك، أضيفت إلى هذا الضمير فأصبحت ماذا؟ معرفة بعد أن كانت نكرة. طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا ينتهي به واحد دون آخر. كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، جزاك الله خيرا، بل يصلح إطلاقه على كل واحد، هذا ضابط النكرة، لا يخص به شيء معين محدد. فكلمة رجل لا نقصد رجلا بذاته، وإنما عام، عام يشمل كل رجل، وكذلك امرأة تشمل كل امرأة. ما هي علامات النكرة أو علامتا النكرة؟ الأول دخول الألف واللام، أن تقبل الألف واللام فتقول في كتاب الكتاب، مسجد المسجد، وهكذا. الثاني تقبل دخول ربا، تدخل عليها ربا فتقول ربا رجل، رب أخ لك لم تلده أمك، كما هو في المثل السائر الشهير. هذا هو النعت. التنوين مع دخول الألف واللام لا تجتمع التنوين، كما مر معنا أنه لماذا ضم واحدة وضمتان في كلمة الطالب مجتهد، لأنه الألف واللام لا يجتمع معها التنوين وإنما تكون مع ماذا. لكن قد تقول محمد، محمد ليست نكرة مع أنها منونة، فليس ضابطا أن يكون من علامات النكرة دخول التنوين. طيب نأتي إلى ما بعده وهو العطف. أقرأ الشيخ
الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت. أحسن الله عليكم.
عندي هكذا لكن ما أدري عندكم هكذا
عطفت.
ما شاء الله. أنا عندي فإن عطفت.
نعم. أحسن الله عليكم. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
بارك الله فيك. إذن هنا العطف تعريفه: تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وهو يتكون من ثلاثة أجزاء: معطوف عليه الأول، وحرف العطف الأوسط، والمعطوف الأخير. هكذا بالترتيب: معطوف عليه، حرف عطف، معطوف. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حروفه وحروف العطف بالتتبع والاستقراء، موجودة أمامكم. اللهم الأمثلة فقط نأتي بها، والأمثلة كما قلت لكم اللهم بارك مليء كتاب العلامة بن عثيمين بهذه الأمثلة، فلا نفرط فيه. ذكر رحمه الله يقول: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. عندكم إذا عطفت على بها على مرفوع رفعت. سامحني أنا على ما عندي هنا، وأيضا مشكولة هكذا. فالمعطوف إذا عطفته على مرفوع كان المعطوف هذا مرفوعا، والأمثلة كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله: قام زيد وعمر. فقام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح. البناء دائما على ما تلفظ، آخر شيء تلفظ في هذه الكلمة اللفظة فهو مبني عليها، فهنا تقول و فيكون مبنيا على الفتح. عمرو معطوف على زيد مرفوع مثله. وإذا جئت تفصل أجزاء هذا الأسلوب أسلوب العطف تقول: المعطوف عليه زيد، وحرف العطف الواو، والمعطوف عمرو. إذا أردت أن تبدأ من الأخير تقول: عمرو معطوف، وحرف العطف الواو، والمعطوف عليه هو زيد. يصلح ذلك، الأمر فيه سعى الحمد لله. ورأيت زيدا وعمرا، هنا جاء في محل نصب، فرأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، وعمرا منصوب معطوف على زيد منصوب مثله، وكذلك بزيد وعمر، كذلك الباء حرف جر وزيد اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد مجرور مثله. هذه سريعا أيها الإخوة فسامحونا يعني. طيب، وقد يعطف الفعل على الفعل، تقول جلست ثم ذهبت، فهنا ذهب معطوف على جلسة وهي فعل، فيصلح أن تعطف الفعل على الفعل. طيب، والأمثلة كما قلت لكم كثيرة في شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى كثير، اللهم بارك. وحتى فصل في كلمة حتى، قال رحمه الله: وحتى في بعض المواضع، يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: حتى أيضا من حروف العطف، لكن لا في كل موضع بل في بعض المواضع، لأنها في بعض المواضع تأتي حرف جر كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهنا مطلع اسم مجرور ولا ماذا؟ من يعطينا؟ اسم مجرور بحتى، هذا جاءت حرف جر ونحن في حروف العطف، فهو يقول من بعض عملها أنها تكون حرف جر. قال رحمه الله أيضا: والمؤلف رحمه الله وجزاه خيرا، وانظروا إلى دعاء العلامة بن عثيمين للمصنف، هكذا ينبغي، من استفدت منه ولو شيئا يسيرا أن تدعو له، وخاصة إذا دعوت له بظهر الغيب، كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، فهنيئا هنيئا. يقول: نبه على هذا لأن طالب العلم يقول: كيف تكون حتى حرف عطف وهي في القرآن الكريم ما عطفت سلام هي حتى مطلع الفجر؟ لو عطفت لقال مطلع. قال المؤلف: نعم هي عاطفة، لكن في بعض المواضع لا في كل موضع، وهي إما أن يراد بها بيان الخسة أو الشرف أو العموم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، نأتي إلى ما بعده وهو، تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
التوكيد هو المقوي لمتبوعه، يعني كالذي يؤكد شيئا، وهو ينقسم إلى نوعين: إما توكيد لفظي يتكرر اللفظ والسابقون السابقون، هيهات هيهات، وهي كثيرة، نعم نعم ذهبت، تكرر الكلمة مرتين، وتكون أحيانا جملا تتكرر: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهكذا. وهذا نسميه توكيد لفظي، يعني في اللفظ تكرر، أكدت الثانية الأولى، فتعرب الأولى بحسب موقعها من الإعراب، والثانية تكون توكيدا لفظيا تأخذ حكم ما قبلها لأنها من التوابع. النوع الثاني التوكيد المعنوي، فعندما مثل رحمه الله تبارك وتعالى قام زيد نفسه، يفهم أن الذي قام هو زيد، يعني ليس الذي قام هو ابن زيد، ولا إنما هو نفسه، حتى نزيل اللبس والاحتمال. فكلمة نفسه، نفس وعين، تؤكد أن الذي قام مثلا في المثال أو جاء في مثال آخر هو نفسه زيد، هو عينه زيد، فهذا توكيد معنوي، هذا النوع الثاني، وإعرابه ميسر ولله الحمد. فمثلا جاء زيد نفسه، من يعطينا الإعراب؟ تفضل يا شيخ. يعني وهو أحسن فيما ما شاء الله بارك الله. تأخذ واحدا يا شيخ من هذه، اختر حتى لا تتعب وحنا نوصل لك إن شاء الله، اختر واحدا. الله إذن جاء فعل ماض كما قال زميلنا جزاه الله خيرا وأخونا، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ونفس توكيد، ولكن تقول توكيد معنوي، معنوي مرفوع. لماذا؟ لأن زيد مرفوع، فلو قلت رأيت زيدا لقلت نفسه. لماذا؟ لأن زيدا منصوب، وتقول مررت بزيد تقول نفسه، وهكذا، فهو تابع لما قبله. عندي سؤال في آية في سورة القمر، كذبوا بآياتنا كلها، من يريد؟ تفضل يا شيخ، تفضل. نريد بآياتنا كلها، أكمل أكمل. توكيد معنوي، لماذا جئنا بها مخفوضة؟ هذا السؤال، لماذا كانت هذه الكلمة كلها، ليس كلها ولا كلها؟ أحسن، خذ أحد هذين الكتابين، أي واحد؟ الأخضر، بارك الله، أعطيه بالله، جزاك الله خير. إذن كذبوا بآياتنا كلها، لأن بآيات مخفوضة مجرورة، فيكون هذا المؤكد لها التوكيد المعنوي مخفوضا كذلك، فنتنبه. طيب، مما يلحق، هو ذكر رحمه الله تبارك وتعالى النفس والعين وكل وأجمع وجميع وعامة وجمعاء، وهذه كثيرة الحمد لله تقرأ في مصادرها. ذكر أكتع وأبتع وأبصع، قبلها نأخذ ما يلحق بالمثنى، كلاهما وكلتاهما. كلاهما لماذا؟ للمذكر، المثنى المذكر، وكلتاهما للمثنى المؤنث. هذه مما يأخذ حكم المثنى، يعني رفعا ونصبا وخفضا يأخذ حكمه، لأنه ليس مثنى وإنما ملحق بالمثنى، مثل كلمة اثنان واثنتان، هذه ملحقة بالمثنى، فيتنبه لهذا فقط. كلمة أكتع وأبتع وأبصع لا بد أن يسبقها كلمة أجمع، يعني لا تأتي بمفردها اللهم إلا للضرورة، ووردت في الشعر ضرورة فقط، وإلا هي لا بد. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، كذلك يقول المؤلف توابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه الثلاثة الألفاظ لا يؤكد بها إلا مع أجمعين، فلا تقل جاء القوم أكتعون، تقول أجمعون أكتعون، تأتي بهذا، وإنما تقول جاء القوم أجمعون أكتعون. وورد في الرجز يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، فجاء بأكتع بدون أجمع، وهذه ضرورة شعرية، جزاك الله خيرا. طيب نأتي إلى البدل، حتى إن شاء الله نكمل التوابع جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
بارك الله فيك. البدل له تعريف: تابع يذكر بعد اسمه بعد اسم قبله، تابع يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. سأعيده: تابع يذكر بعد اسم قبله يسمى المبدل منه بلا واسطة حرف عطف يذكر بينهما، ويصح أن يحل هذا البدل محل المبدل منه. وهناك تعريف أقل في الكلمات: هو اسم تابع يمكن حذف متبوعه وجعله بدلا منه. طيب، نأتي إلى بعض الأمثلة حتى نوضح فقط التعريف هذا. إذا قلت: زارنا الجار علي، فالجار هو علي وعلي هو الجار، أين المبدل منه وأين البدل؟ أولا تفضل. علي هو الجار، الكلمة التي قبل البدل هي المبدل منه. لعلي أعطيه الشيخ على بالله، أجاب البارحة وأيضا جزاك الله خيرا. فنعرف المبدل منه هو الأول، والبدل الذي يأتي بعده. فعلى هذا التعريف يقول: يمكن حذف متبوعه وجعله بدلا منه. فتقول: زارنا علي، الجار يمكنك أن تحذفه فلا يصبح فيه شيء أو خلل في الجملة. واضح هذا المبدل والمبدل منه؟ طيب إن شاء الله. طيب، تقول: مررت بأخيك زيد ولا زيدا ولا زيد؟ زيد، نعم، لأنه مبدل من مخفوض، نعم من مخفوض. طيب، أنواعه ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال أربعة: الأول هو المطابق، ما نسميه بدل كل من كل أو الشيء من الشيء. المسميات أحيانا يعني إذا وضحت الأمثلة وكذا إن تعددت المسميات الأمر بسيط. فهنا المطابق أن يكون البدل والمبدل منه كتلة واحدة نفس الشيء، فهذا نسميه المطابق. قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نسأل الله يهدينا في من هدى، دائما ندعو ونكثر من الدعاء والمبارك. آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، اللهم اهدنا في من هديت. إذن الصراط الثانية بدل من الصراط الأولى، وهذا بدل مطابق. ومر معنا كان تقول أيضا جاء أخوك زيد، فأخوك بدل من زيد المبدل منه وهو بدل مطابق. وهو مشهور مثال أبو حفص عمر، فعمر هو أبو حفص رضي الله عن عمر وأرضاه. إذن هذا النوع الأول نسميه المطابق. النوع الثاني ما أدري أظن أنا الوقت، بس خبني أقرأ لي ربما لأنه تأتيني انتهى الوقت، قرأتها لهذا فقط. طيب الثاني، النوع الثاني بدل بعض من كل، جزء من كل، وهو أن يكون البدل الثاني البدل بعضا أو جزءا من المبدل منه، يعني الجزء الأول، كأن تقول حفظت القرآن ثلثه، فالقرآن مبدل منه وثلث البدل، ونوعه هنا بعض أو جزء من كل. طيب هذا الثاني. الثالث عندنا بدل الاشتمال، ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط وعلاقة غير الكلية والجزئية، يعني ليس جزءا منه وليس كلا مطابقا، إنما بينهما علاقة غير هاتين العلاقتين. فعندما تقول مثلا أعجبني زيد خلقه، فالخلق ليس جزءا أو قطعة من زيد، وليس كل زيد، ليس كلية ولا جزئية، وإنما له ارتباط وعلاقة بماذا؟ بزيد. فخلق هنا بدل اشتمال. تقول أعجبني البلبل صوته، لكن لو قلت منقاره، لأن المنقار جزء من ماذا؟ من البلبل، أصبح بعض من كل، أي منه من هذا. فإذا ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة أو ارتباط، ولكن غير الكلية أو الجزئية. طيب عندنا النوع الرابع بدل الغلط، كما ذكر ومثل له رحمه الله تبارك وتعالى بقوله رأيت زيدا الفرس، هو أراد أن يقول رأيت الفرس ولكن أخطأ غلط فأبدل زيدا منه، وهذا المبدل منه يكون غير مقصود، يكون غير مقصود، سبق لسان، سبق لسان. فإذا أراد أن يقول رأيت الفرس لكنه أخطأ فقال رأيت زيدا، يرجع فيصحح فيقول الفرس، فهذا نسميه ببدل الغلط، غلط فقط. ضابطه أن يكون المبدل منه قد غلط فيه فأتى بالبدل تصحيحا، أتى بالبدل تصحيحا، صحح ما أخطأ فيه. والأمثلة كما قلت لكم هي موجودة ولله الحمد في شرح العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه أنواع البدل الأربعة، كما ذكرها، وأيضا قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه. من يعطينا هذا الإعراب؟ لكن لا جائزة عندنا، تفضل يا شيخ. أعيد الإعراب حتى يسمع الجميع الله يجزاه. يقول أكلت أنا سأعيده لأنهم تسمعونه يا مشايخ. ها؟ الصوت ضعيف فأعيد وأنت تكمل فيما. طيب قال أكلت، أكل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير، هذا الضمير المتحرك، والضمير المتحرك التاء ضمير متصل مبني أكلت على الضم. قلت لكم البناء دائما الذي تلفظه تقول مبني على كذا، مبني على الضم في محل رفع فاعل هكذا. جزاك الله خيرا، أكمل. ما شاء الله يكفي حتى أعيد عليهم هذا. يقول الرغيف مفعول به منصوب بالفعل أكل هذا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أكمل الله يزاك. بارك الله فيك، نفع الله والله. إن شاء الله نطلب كتابا إن شاء الله. إذا فيه كتاب أيها الإخوة، كتاب فائض، خيرا إن شاء الله فيما بعد بأمر الله. ثلثة يقول بدل، ويقول جزء من كل، هذا نوعه، وهو أيضا يتبع الرغيف المنصوب فيكون منصوبا مثله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أكرمك الله، جزاك الله خير. هذه الله يجزاه خير، هذا جواب يحتاج إلى كتب وليس إلى كتاب. جزاك الله خيرا وفتح الله عليك وعلى من سمع، الله يبارك فيكم. طيب إذن وثلث مضاف، والها ضمير متصل كما ذكر زميلكم وأخوكم، جزاه الله أطيب الجزاء. طيب ذكر أيضا المصنف رحمه الله ونفعني زيد علمه. تريد تعرف لكن لا كتابة ما عندنا، بدون تفضل، الله يجزاه خير. يا سلام، مقدم ما شاء الله. يقول نفعني فعل ماض والنون للوقاية والياء ضمير متصل، هذا اختصارا فقط حتى في محل نص مفعول به مقدم. ها بارك الله، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بارك الله فيك، فتح الله علينا وعليك، ما شاء الله. يقول علمه، علم بدل اشتمال، علمه اشتمال، بدل اشتمال، وهو مضاف يكون أيضا. ما إعرابه؟ مرفوع وعلامة رفعه. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تابع لكلمة زيد المرفوعة، وهو مضاف والها اختصارا مضاف إليه. طيب الآن نعود سريعا على بعض، لأنه أردنا أن نقطع شوطا بالتوابع نمضي فيها جميع التوابع، فالحمد لله مرت، ولكن كانت باستعجال، فسامحني الله يبارك فيكم. أردنا أن نقطع شوطا في هذه في هذا المتن. طيب من يعطينا مثالا لنعت يكون مثنى ومذكر؟ مثنى مذكر، ما دامت سكت عن هات معنا. يا سلام، بركة. ذهب رجلان مجتهدان، تعرب هذا؟ بسيط، تفضل الذي يلي. بارك الله فاضلان بارك الله مرفوع أيضا لأنه مثنى كذلك بارك الله. يقول ذهب رجلان فاضلان رجلان قال فاعل مرفوع ذهب فعل ماضي فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ماذا مثنى وفاضلان نعت نعت لماذا لرجلين وإذا قلنا لرجلان صح ذلك حكاية فنقول حكاية لرجلان ويكون ماله مرفوعا هذا النعت يكون مرفوعا مثله بالألف لأنه مثنى. طيب من يعطينا منعوتا منعوت يعني غير النعت المنعوت يكون مؤنثا مفردا مؤنث مفردا مؤنث تفضلي شيخ. رأيت فاطمة الصديقة فكلمة فاطمة نعت ولا منعوت؟ منعوت وهي مفرد مؤنث والصديقة نعت لها. شيخ محمد الوقت كم؟ ها؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة هذه ما هي إلا إشارات فقط وأنتم الحمد لله عندكم بفضل من الله تبارك وتعالى أكثر مما عندي فأسأل الله أن يزيدني وإياكم من فضله وأن يعيننا على تعلم هذه اللغة لغة القرآن وفقني الله وإياكم لكل خير وجعلنا من معلمين الناس الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا فتح الله خيرا.